السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين، أما بعد. بدأنا في المرة السابقة مع النسخ وباب بيان النسخ والبداء، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والنسخ جائز في الشرع. وقلنا نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة. قال المصنف: فصل. والنسخ جائز في الشرع، وقال الطائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شرذمة من المسلمين: وهذا خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل فيه ما يشاء، وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة. النسخ جائز في الشرع لما تقدم من كلام للمصنف في الباب. ثم أما بعد ذلك عول المصنف على قول اليهود، لأن هناك من المتمسلمين للأسف من نهج نهج اليهود في قولهم بأن النسخ غير جائز، وادعوا على ذلك بفريتين. الفرية الأولى، وهذا قول اليهود أصلا، ثم من انتهج نهجهم من المتمسلمين كالروافض، فالأصل أنهم ليسوا بمسلمين، وهذا هو الراجح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية. والروافض هم المقصودون بقول الإمام: وشرذمة من المسلمين. فنحن نوافقه في لفظة شرذمة، ولا نوافق المصنف في قوله من المسلمين، لأن الروافض ليسوا كذلك. والفريتان هما أن الله سبحانه وتعالى لو بدا له أمرا ثم نسخه بأمر آخر، هذا يثبت أن الله غير عالم إما بالأول أو بالثاني. والفرية الثانية: عدم علم الله عز وجل بالمصلحة الكائنة من الناسخ فجاء به بعد المنسوخ. والفريتان سيتكلم عنهما الإمام بعد ذلك. ولهذا قدم الإمام بالرد على هاتين الشبهتين قبل أن يعرض هذه الشبه، فقال: وهذا خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس، وهم أهل السنة والأشاعرة، وإن كان مقصد الإمام على الأشاعرة إلا أن أهل السنة وافقوا الأشاعرة في هذه الجزئية، إلى الله تعالى التكليف لا يكون تكليفا إلا إذا كلف به المكلف، والمكلف هو الله سبحانه، والمكلف هو الله سبحانه وتعالى الذي كلف المكلف بهذا التكليف. فالتكليف في يد الله سبحانه وتعالى، ماذا أراد بالطريقة التي يريد على حسب ما يريد بمشيئة خالصة لله عز وجل، يفعل فيه ما يشاء، أي في التكليف. وعلى قول بعضهم كما قالت المعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين، أن التكليف على سبيل المصلحة، فما كان فيه للعبد المكلف مصلحة كلفه الله عز وجل به. ثم قال الإمام: فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف بفرض وفي إسقاط، إن كان الأمر يرد إلى الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فمتى شاء أن يفرض علينا أمرا فرضه، ومتى شاء أن يسقط علينا أمرا أسقطه، فمتى شاء أن يأمر بأمر أمر، ومتى شاء أن ينهى عن فعل نهى، فالأمر مرده إلى مشيئة الله عز وجل. وإن كان على وجه المصلحة، على حد قول المعتزلة أو من نحى نحو المعتزلة من المتكلمين، فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر وفي آخر في غيره، فلا وجه للمنع منه. إن كان الآن هناك مصلحة من أمر معين أمر الله عز وجل به، إن تغيرت المصلحة إلى أمر آخر جاز عقلا أن ينسخ الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر الأول وصاحب الأمر الثاني للمصلحة الكائنة في الأمر الثاني، والتي هي أشد مكانة مما كانت موجودة عليه في الأمر الأول، جاز ذلك عقلا. قد يقول قائل: وكيف يكون، وهذا كلام الشيعة، وكيف تكون مصلحة في أمر يحل فيه المكلف الخمر لعباده والأمر في الخمر محرم البتة. يشير بلا ذلك إلى الآيات التي نسخت في قضية الخمر. نقول إن المصلحة في تهيئة النفس في قبول حكم الخمر، لأن أولئك النفر كانوا يشربون الخمر أكثر من الماء، فلو نزل بهم القرآن فاجتنبوه مرة واحدة ما رأيت كقول عائشة عند مسلم إنسان يمتنع عن الخمر. لكن تهيئة النفس شيئا فشيئا فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فاجتنبوه، أهبت النفس لتقبل في الأمر أمرا، لتقبل في هذا الخمر أمرا، كما ورد في الأثر عن الصديق رضي الله عنه وقيل عن عمر أنه لما نزلت فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال الصديق اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت لا تقربوا الصلاة قال اللهم أرنا في الأمر بيانا شافيا، وأثر عن الصديق أنه ما ارتشف خمرا قط. فلما نزل قول الله تعالى فاجتنبوه قال الحمد لله الذي جاء على وفق ما نحن عليه، أي أن تهيئة النفس لقبول الحكم الشارع هذا أكبر مصلحة موجودة، لأن النفرة ما فيها مصلحة، إن نفرت النفس من قبول الحكم فلن تجد في الأمر مصلحة. فالمصلحة الموجودة في الآيات الأول تهيئة النفس، هيئ الله عز وجل، هيئ المكلف، المكلف هيئ مكلفه هذا بقبول حكم سيأتي بعد ذلك، لا سيما وإن كان هذا الحكم يأتي مضادا لما يفعله الإنسان. ثم قال فصل: وأما البداء فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه. بمعنى البداء على الله عز وجل هذه من عقائد اليهود الذي أخذت منه الشيعة طرفا وأخذت منه القدرية طرفا آخر، والذين قالوا بخلق أفعال العباد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعل العبد، لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث الفعل، لا يعلم بفعل العبد إلا إذا حدث فعل العبد فيعلمه الله سبحانه وتعالى الآن في التو واللحظة. والبداء لفظة أخذت من البداية، وكأن بداية العلم بالفعل من حدوثه، فيفعل الإنسان الآن فعلا معينا الله يعلم بها الآن، هذا نفي سبق علم الله عز وجل للأشياء الموجودة اعتقادا عند أهل السنة والجماعة. فمن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بأن سبق علم الله عز وجل للأشياء موجود وحاصل، وبهذا السبق لهذا العلم كانت المقدرات مكتوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الله خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وكان عرشه على الماء. فهو أن يظهر له ما كان خفيا عليه إسقاطا على قضية النسخ. فالنسخ عند الروافض وعند اليهود ما هو إلا بداء على الله عز وجل، أن الله أقر بأمر ثم جاء بناسخ له، أي بدا له أمرا جديدا لم يكن معهودا عند الله عز وجل فغيره بناسخ، وهذا على الله محال، قالت به الرافضة وقالت به من قال بخلق أفعال العباد وقالت به اليهود وهم الأصل في هذه القضية. من قولهم وهذا الفجر إذا ظهر له، أي أنه لا يعلم بوجود الفجر إلا إذا ظهر الفجر، فهو قبل الفجر في ظلمة حالكة لا يعلم أن هناك بعد هذه الظلمة فجرا، فلما يرى الفجر يقول هذا فجر، فكأن هذا فجر لم يسبق في علمه أن الفجر يلي الظلمة، فبدا له الفجر عند حدوث الفجر، وذلك لا يجوز في الشرع وأيضا لا يجوز في العقل، لا يجوز في الشرع للنصوص ولما ورد من كلام الإمام، وفي العقل لأن العقل يفضي بأن الخالق يعلم ما خلق، نرضى الصانع الذي يصنع قلما هو أولى بتعريف هذا القلم، ولله المثل الأعلى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأولى بصنعته من صنع هذه الصنعة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فكان خبيرا بهذه الخلقة فكتب لها ما يصلح لها في دينها ودنياها إلى قيام الساعة بل وبعد قيام الساعة أيضا. وقال بعض الرافضة يجوز البداء على الله تعالى، وهذا قول منقول من كتاب ابن محلي أو ابن مطهر الحلي في الكتاب الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية. يجوز البداء على الله تعالى، وقال منهم زرارة بن أعين أحد كبار أئمة الرافضة في وقته في شعره، وهو أبيات شعرية من الطويل، قال فيها: ولولا البدا سميته غير هائب، وذكر البدا نعت لمن يتقلب، ولولا البدا ما كان فيه تصرف، وكان كنار دهرها يتتلهب، وكان كضوء مشرق بطبيعة، وبالله عن ذكر الطبائع يرغب. وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده، أو ما يطلع عليه عباده، أي أن الذي أراد أن ينصف في القضية قال البداء على جزئين: جزء أطلع الله عز وجل عليه عباده فهذا ليس فيه بداء، فعلم الله به قبل أن يحدث، وجزء آخر لم يطلع عليه الله سبحانه وتعالى عباده فكان فيه البداء بالنسبة للعباد وبالنسبة لله عز وجل، والأمران محالان على الله عز وجل تماما. وهذا خطأ، لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بيناه، بداية الفعل قبل أن يعلم الله عز وجل به، من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهذا كفر، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره، إلا أنه لا يسمى بداء، لأن حقيقة البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه. الجماعة الذين يريدون أن ينصفوا في القضية مثلوا لنا بالعبادات، نعلم أن هناك عبادات على الإنسان يدخل فيها عندما يدخل في سن التكليف، هذه العبادات تبدأ الإنسان لحاقا عبادة تلو الأخرى عندما يأتي وقتها، إذا جاء وقت الصلاة حان عليه وقت الصلاة أو أداء الصلاة، إذا جاء رمضان حان عليه الصيام، إذا جاءت أشهر الحج حان عليه الحج، وهكذا دواليك. هذه القضية قالوا فيها أن هذه هي عين البداء، أي البداء في العبادات، إذا أتت العبادة مع سبق علمه بالتكليف بها كان هذا ليس بداء. هذه الفعلة لا تسمى بداء لغة، ولهذا أنكرها علماء الأصول لأنها لا تسمى بداء، فالبداء يشمل عدم العلم كلية، ليس بالضرورة أن نقسم الأمر إلى شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، لا، يبقى هذا لا يسمى بداء كما قال المصنف، لأن حقيقة البداء أي لغة ما بينه، وهي بداية فعل الفعل عند فعله، عند حدوثه، عند بيانه. ولم يكن لهذا القول أي معنى البداء بهذه التجزئة من وجه عند علماء اللغة، فهي مرفوضة تماما. فقال المصنف: فصل. فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز، وليس ذلك بداء. ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء. قضية جواز نسخ الفعل قبل دخول الوقت، وقت الفعل احنا فرقنا بين وقت الفعل ووقت أداء الفعل. وقت أداء الفعل هو الوقت الذي يحتم على المكلف أن يفعل فيه الفعل الآن حتما، وإذا انقضى هذا الوقت دون فعل الفعل كان مقصرا في هذه التكاليف. أما وقت الفعل نفسه وليس وقت الأداء، وقت الفعل قد يكون أوسع من وقت الأداء. في وقت الفعل الذي يكون فيه توسعة على المكلفين لفعلهم ولعدم فعلهم، مثلا فرض عليك كمثل عقلي، فرض عليك صيام رمضان وأنت الآن في ربيع، فما أتى عليك صيام رمضان، لما يأتي عليك صيام رمضان ويأتي يوم الشك من شعبان ويحتم عليك فيه الرؤية، ساعتها تبدأ في قضية الصيام. أما من الآن إلى الصيام هذا وقت موسع في عدم الصيام، غير وارد عليك إنك تصوم، ما وارد عليك إنك تصوم رمضان إلا لما يأتي عليك هلال رمضان. طيب، لو أن الوقت فرض الآن عليك صيام رمضان وقبل دخول يوم الشك الذي يحتم فيه الرؤية نسخ هذا الفعل، هل هذا جائز؟ قالوا: قد يجوز النسخ في هذا الوقت، لأنه لم يدرك المكلف الفعل بعد، إلى الآن لم يتحصل المكلف أن يفعله. هذه المسألة هي التي تكلم عليها فقال: فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز، وليس ذلك ببداء قبل أن يحل على المكلف وقت آداء الفعل نسخ. المعلوم أن صلاة الظهر 4 ركعات، أذن للظهر، وقت الظهر قلنا إلى قبيل لصلاة العصر، تمام. وفي منتصف الوقت أو في الثلث الأول من الوقت بدأ الإنسان في سفر، فقام في سفر فارتحل فدخل في نطاق السفر، يسقط عليه أحكام السفر ولا أحكام الإقامة؟ قال الفقهاء: أحكام السفر هنا تنسخ أحكام الإقامة. والمسألة الأبلغ من دي: لو أذن عليك الصلاة الرباعية في سفر ثم نزلت إلى بلدك، أنت الآن مقيم ولا مسافر؟ لكن وقت الأذان كنت مسافرا، يحل عليك الإقامة ولا السفر؟ قالوا: الإقامة تنسخ حال السفر، فإذا نزلت ببلدك وجب عليك الصلاة 4، وهذا كفعل ابن عمر كما روى مالك في الموطأ وغيره. يبقى إذن الوقت الذي يتسع لأداء الفعل أوسع من الوقت الذي يكون فيه أداء الفعل محتما واجبا لازما. إذا حل عليك هذا الوقت وقت الأداء يدخل في الكلام الأول، أما ما زال الكلام متسع فيه فقالوا فيه بجواز النسخ فيه، وليس ذلك ببداء أصلا على المعنى المعهود عند علماء اللغة. ومن أصحابنا وهو أبو بكر الصرفي من الشافعية قال: لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة، وزعموا أن ذلك بداء، أي أن هذا الأمر بداء، فبدأ لله عز وجل علم أمرا آخر فنسخه قبل دخول أداء الفعل. والدليل على جواز ذلك، وكأن الإمام يرد كلام الصرفي وكلام المعتزلة، أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه. طبعا قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام معلومة، أنه قال لابنه: إني أرى في المنام، ومنام الأنبياء حق، فقال الابن لأبيه: يا أبا تفعل ما تؤمر، لأنه أمر من الله عز وجل. فأخذه إلى الجبين، فلما ذهب إلى الجبين كما حكم الآيات فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فقال العلماء: الفدية بالكبش هنا نسخت الأمر بالقتل. طب نسخت في أي وقت؟ فضل. في وقت الفعل قبل الأداء، قبل ما يقوم اسم إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليهما السلام، فدل ذلك على جواز النسخ في وقت الفعل الذي مراده أن ينتهي وقت الفعل بحينونة وقت الأداء، فمتى حان وقت الأداء انتهى وقت الفعل. والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه، والهاء هنا ضمير يعود على المكلف الله سبحانه وتعالى، وهذا محال، ما في شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل في اعتقادنا أهل السنة والجماعة سبق علم الله عز وجل هو الأصل في تقدير ما هو كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة، وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى أي البداء. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. بعد أن أقر الإمام أو قرر الإمام إن صح التعبير قضية النسخ وأنها توجد عقلا وتوجد شرعا ودلل على ذلك ورد على المخالف في هذه القضية، جاء ليبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من الأحكام في قضية النسخ. ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز نسخه من الأحكام. الأحكام، نعم سيدنا فضل، أود شيخ أود. الأصل بجواز النسخ، هذا هو الأصل، أن النسخ جائز، تمام. ويجوز، هذه مسألة أخرى، النسخ في وقت الفعل هذه مسألة تانية، ده كده جائز وده جائز بشروطه اللي حيذكرها هو الإمام. نعم، مترتب عليه شيخ حنشوفه بعدين يا شيخ. النسخ مترتب عليه أشياء كثيرة جدا. إيه؟ مترتب عليه شيء إن هو كما قال الإمام برد به على من قال بالبداء. من قال بالبداء، الذين قالوا بالبداء في قصة إسماعيل عليه السلام قالوا فيه أن بدا لله عز وجل ألا يذبح إسماعيل، فحول الأمر من ذبح إسماعيل إلى الكبش، وهذا كفر بواح، هذا لا يجوز خلاص. فقعد علماء الأصول قاعدة أن النسخ في وقت الفعل جائز، من باب النسخ، وأن عندنا النسخ على نوعين، الرفع والنقل، الرفع بمعنى المحو والنقل، النقل مع بقاء الأصل والرفع مع عدم بقاء الأصل خلاص. وهنعرف إيه رابط ده بقضية النسخ. عندنا الأحكام على نوعين، الأحكام كلمة جمع، قلنا قبل كده أن مفردها حكم، وهي مراد خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتداء أو التخيير أو الوضع. ده بسميه حكم عملي، التعريف ده حكم عملي. لينا نوع تاني من الأحكام ما تعرضش لها علماء الأصول لكن تعرضوا لها علماء الاعتقاد، وهو ما يسمى بالحكم الخبري. الحكم الخبري الأصل فيه النقل، فيسمى أيضا الحكم النقلي، يعني الحكم الخبري، الحكم النقلي، الحكم العقدي، أسماء لمسميات واحدة، وهي ما يخص اعتقاد المسلم. أما ما يخص عمل المسلم يسمى حكم عملي، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين، بفعل المكلفين. في الخطاب العقدي بنقول خطاب الله تعالى المتعلق باعتقاد المكلفين، بنقولش على سبيل الاقتداء والتخير والوضع، لكن هذا السبيل أو هذه السبل الثلاثة بنقولها فين؟ في العمل فقط. طب نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالأحكام عندنا على نوعين، أحكام خبرية وأحكام عملية. من أجل هذين النوعين جاء الإمام وغيره من أئمة الأصول بهذا الباب، باب ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. هناك أنواع من الأحكام يجوز فيها النسخ، وأنواع من الأحكام لا يجوز فيها النسخ خلاص. بدأ الحديث هكذا، قال المصنف: اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين، كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية. وجهين أي وجه تصح فيه عملية النسخ، ووجه لا تصح فيه عملية النسخ. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد، وجه واحد ليس إلا، مثل التوحيد وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك، فلا يجوز فيه النسخ. وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ. وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز أو لم يجز فيه النسخ. الأحكام التي يرد ممكن وقوع النسخ فيها وممكن غير وقوع النسخ فيها تحتمل الوجهين. عندنا أحكام فقهية ثابتة، وعندنا أحكام فقهية ورد فيها النسخ. شرب الخمر النهارده حكم فقهي ولا حكم عقدي؟ ورد فيه النسخ. الصلوات أربع حكم فقهي ولا حكم عقدي؟ ما ورد فيه نسخ. خلاص، الصيام حكم فقهي ولا حكم عقدي؟ ما ورد فيه النسخ. وهكذا، يعني عندنا أحكام تحتمل وجود النسخ ولا تحتمل وجود النسخ، ده نوع. وعندنا أحكام لا تحتمل وجود النسخ فيها تماما. طب عرفها ازاي؟ لما اجي ابص للقرآن، علماء القرآن قسمونا القرآن على ثلاث أقسام، قالوا القرآن يشتمل على ثلاث مواضيع كبار: موضوع خاص بالقصص والأخبار، ده تحت جملة من الآيات والصور، موضوع خاص بالأحكام العملية بتاعتنا الفقهية، العبادات، صوم، صلاة، زكاة، حج، وهكذا. هذه الأمور تسميها أحكام عملية، وأحكام خاصة بالذات الإلهية وما يتعلق بها من أسماء وصفات وكذا وكذا وكذا، أسميها أحكام خبرية. فاتفقوا على أن أحكام العملية يجوز في بعضها النسخ ولا يجوز في البعض الآخر. الأحكام الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة قد تجد فيها وقد لا تجد، زي الخمر نفسه مش معلوم من الدين بالضرورة حرمة، لكن ثبت فيها النسخ، مش كده ولا؟ في أحكام أيضا معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والزكاة، مقادير الزكوات النهاردة مش معلومة من الدين بالضرورة، ثابتة ولا منسوخة؟ يعني احتملت واحتملت. لكن القسمين الآخرين القصص والأخبار والأحكام الخاصة بذات الله عز وجل وما يتعلق بها دي لا تقبل النسخ البتة. طب إيه الفرق؟ الفرق لأن الأحكام التي وردت أو الأمور التي وردت فيما حكي عند القرون الأولى والأمم السالفة الذكر خبر وانتهى، خبر وانتهى. والخبر الأصل فيه القص، هو يقص عليك أمرا قد حدث بالأمس، حدث وانتهى. دي قصة موسى وفرعون، إيه هتنسخ فيها؟ لو نسخت القصة لأثبت أن الذي قص قبلها كان كذبا. معايا مشايخ ولا؟ هذا يختلف مع القصة في القرآن الكريم. يعني ممكن النهاردة نكتب قصة معينة بكرة أقول الكلام ده كذب، بل الأصل في القصة النهاردة الكذب والخيال، الأصل فيها هكذا. لكن القصة القرآنية لم يكن فيها هذا الضرب أبدا، الأصل فيها الحق. فما حكي في القرآن الكريم قصصا لا يراد منه إلا الصدق، حصل بالأصل بهذه الأمور. أسلم كثير من كفار مكة لما سمعوا قصة موسى وفرعون تكررت 11 مرة ب11 موقف، وعلموا أن النبي ما جلس إلى قصاص أبدا، لكن هم عندهم القصص متوارثة. فمن الذي أوحى له هذا؟ الوحي الشريف. معايا مشايخ؟ كذلك الأمور التي وردت خاصة بالذات الإلهية، إذا نسخت الله سبحانه وتعالى هل هذا يحق عقلا نسخ الإله جاهز؟ هو جائز على مذهب نوال السعداوي فقط، التي قالت بجواز استقالة الإله في آخر رواية لها، وزعلت لما الأزهر كفرها، سبحان الله يا صلى الله السلام ربنا عافينا وعاف المسلمين. لكن الأصل أن النسخ على الله عز وجل محال، فإذا نسخ الإله فمن هو الإله؟ أين الإله من الأصل؟ فاتفقوا على أن الأخبار السالفة الذكر مع ما يخص الله عز وجل من أسماء وصفات ومباحث ذاتية وكذا وكذا لا يجوز فيهم النسخ. أما الأحكام العملية فيها ما يصح فيه قضية النسخ وفيه ما لا يصح فيه قضية النسخ. ثم قال: وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا يجوز نسخه. ومن الناس من قال يجوز نسخ الخبر مطلقا كما يجوز في الأمر والنهي. يحكي الإمام الأقوال التي قيلت في نسخ الأخبار، في نسخ الأخبار. والدليل على القائل الأول قول الصرفي أن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر، ألا ترى أنه يجوز أن تقع فيه المخالفة؟ ولو كان خبرا لم يصح أن تقع فيه المخالفة، وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر. أنا عندي قطاع الأوامر وقطاع النواهي وارد في أي شق؟ في الشق العملي، في الأحكام العملية فقط. قطاع الأوامر والنواهي وارد في الشق العملي فقط. فإن قلنا إن في الأوامر والنواهي فيها ما يدخل فيه النسخ وفيها ما لا يدخل فيه النسخ، فده بنتكلم عن الأمر والنهي في قطاع الأحكام العملية. طيب لو ورد الأمر في صيغة الأخبار، الأساليب عند البلاغيين نوعين: أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. الأسلوب الإنشائي ينشئه المتكلم، والأسلوب الخبري يخبر به المتكلم عن أمر. الأسلوب الإنشائي هو ما أنشأه المتكلم، فعادة فغالبا كما يقول علماء اللغة إما أمر وإما نهي: أكتب لا تكتب، كل لا تأكل، اشرب لا تشرب، افهم لا تفهم. هذه أسلوب ينشئها المتحدث للمتحدث له حتى يريد أن يفهمه ما في داخله، خلاص. هناك من الأساليب الخبرية التي وردت قصصا أو خبرا أو كذا عن شيء مضى فيها صيغة الأمر والنهي. يعني فيها صيغة الأمر والنهي، يقول علماء البلاغة: أصل وضعها خبر أرادوا به الأمر، أصل وضعها خبر أرادوا به النهي. وكأن يفرق علماء البلاغة بين أصل التركيبة والاستعمال. نعم سيدنا. ده مش عايز أقول المصطلح ده مولانا، خلينا نوصل للمصطلح ده. الله يهديك أخوانا بتاع دار العلوم، يعني أصبر عنا شوية. الله يهديك. خبري لفظا إنشائي معنى، ده المصطلح اللي يعنون به على هذه القضية اللي بنتكلم عليه. خبري لفظا في تركيبته في أصل وضعه، هو وضع ألفاظه على أنه خبر. لما حكى الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذه حكاية عن كل امرأة مطلقة خلاص. طب تستعمل في إيه؟ في الأمر في كل من ستطلق بعد ذلك أن تتربص كما تربص سابقا خلاص. فوضعت على سبيل الخبر، إلا أن استعملت في الإنشاء بالأمر. مفهوم يا مشايخ؟ فلما يجي النسخ يرد عليها، أو نقول ما يردش عليها النسخ، بنتكلم في أصل الوضع ولا بنتكلم في قضية الاستعمال؟ في الاستعمال، في الاستعمال، في معنى الخبر الذي ورد، في معنى الخبر الذي ورد. الخبر الذي ورد هنا الأمر بعدة المطلقة، الأمر بعدة المطلقة ثلاثة قروء، على من قال بأنها حيضات يبقى ثلاث حيضات، وعلى من قال بأنها أطهار على ثلاث أطهار، تعتد المرأة هكذا أو هكذا. خلاص يا مشايخ. يبقى إذن قول الإمام أن هذا الخبر الذي ورد هو ليس بخبر وضعا ومعنى، ولكن خبر لفظي على لفظه في مركبه، مركباته من الألفبائية التي وردت عليه، إلا أنه استعمل في قضية أخرى جاز وقوع النسخ أو عدم وقوع النسخ فيها، كقضية تانية يعني يجوز أو لا يجوز، أي من باب أنه أمر، خبر أريد به الأمر. مفهوم؟ والدليل القائل الآخر أن إذا جوزنا النسخ في الخبر سار أحد الخبرين كذبا، وهذا لا يجوز. إن قلنا إن الأخبار كلها يجوز فيها كما يجوز في الأمر والنهي، يبقى كل ما خبر به من قبله كان منسوخا يبقى كذب، يبقى والكذب على الله عز وجل محال. نتكلم في نسخ في النصوص، وصاحب النص الله سبحانه وتعالى. مفهوم يا مشايخ؟ فما حدثنا به الله سبحانه وتعالى عن طريق الخبر الأصل فيه الصدق. لو جوزنا قضية النسخ فيها كما قلنا يبقى ربنا بيكذب عليه، وده محال، حاشا لله أن يكون كاذبا في خبر خبر به. فصل. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع. طب نصلي إن شاء الله ونكمل. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل. وكذلك يجوز نسخ الإجماع. لا يجوز نسخ الإجماع. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. قضية الناسخ والمنسوخ بتقع في فترة النبوة، فترة النبوة، لأن احنا نتكلم في ناسخ ومنسوخ الآثار والنصوص. والنصوص عندنا على النوعين، نصوص وحي قرآنية ونصوص وحي نبوية، وكلاهما انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطعت المتعلقات بهما من النسخ ومشاكل. فلهذا اختلف علماء الأصول في قضية الإجماع، متى بدأ مصطلح الإجماع يظهر؟ هل يظهر في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو في العهد الذي بعده؟ على الرأيين نقول أنهم اتفق على أن الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما أن الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خرج عن قضية النصوص الوحية، قرآن وسنة، يبقى خرج عن قضية الوحي. فلا يحق أن نترك العقل كما قال بعض المتكلمين بجواز نسخ الإجماع. ثم قيل بأي الناسخ المنسوخ اللي هو الإجماع؟ قالوا إجماع آخر. هذه قضية عند الأصوليين تناقش، هل ينقض الإجماع إجماعا قبله؟ لكن لا تسمى ناسخ ومنسوخ، لأن كلام الناسخ وكلام المنسوخ أو شروط الناسخ وشروط المنسوخ لا يقع إلا عن النصوص الوحية. فما خرج عن نطاق الوحي خرج عن دائرة الناسخ والمنسوخ. سيتكلم عن الإجماع كما ذكر، وسيتكلم أيضا عن القياس. وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته، لأن النسخ يرتبط بالنصوص الوحية. وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس أصل من الأصول الثابتة، والأصل ثبوت الأصل لا نسخ فيه. ثبوت الأصل لا نسخ فيه، بمعنى أن القياس أصل الرابع خلافا للظاهرية، اتفقت فيه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واختلف فيها الظاهرية ومن نحوهم زي متأخر الزيدية، لكن الأصل أن القياس أصل. القياس أصل في الناسخ والمنسوخ، حتى في النصوص الوحية لا ينسخ النص ابتداء، ولكن الأصل في قضية النسخ يكون الحكم أو الفرع المترتب على هذا الأصل مع بقائه ثابت، مع بقائه ثابت. حتى عند نسخ الرسم في نوع من أنواع النسخ يثبت أنها آية الشيخ والشيخ كما سنعلم، إلا أنها بعد ذلك جاءت آية أخرى مصداق لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني المراد أن القياس أصل من الأصول، فلا يعترضه النسخ. خلاص. نمرة 2، متى ظهر القياس كأصل كما قلنا عن الإجماع؟ ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب واقعة الإبل التي وردت في حديث أبي داود، الإبل الأورق، قل هذه أصل في عملية وجود القياس. من استدل على وجود القياس استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس، لكن لا يحق لنا أن نقول هذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم أو قياس كأصل من أصول التشريع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عنده سنة وحي، سنة وحي. النص بتاع أبي داود إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حديث أبي داود حل لفتوى، الأصل فيها كان نص نبوي، نص وحي. استند القائلون بالقياس على هذا النص على أنه جاز فيه القياس، فهذا أصل في عملية القياس. خلاص يا شيخ؟ لا نعم. قصة العود حوت. فيها ضعف، فيها ضعف. نعم. وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع للأصول، والأصول ثوابت، والأصول ثابتة، فلا يجوز نسخ تابعها. فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها، ثم نسخ الحكم في ذلك العين، بطل الحكم في الفرع المقيس عليه. لو أن احنا عندنا قياس النبيذ على الخمر، قياس النبيذ على الخمر، احنا عندنا القياس لأربع أركان، فرعين، فرع لحكم وفرع ملوش حكم، ادي 2، حكم الفرع الموجود 3، علة تجمع بين الفرعين دول 4. الخمر فرع من الاثنين وليه حكم اللي هو الحرام، والنبيذ والسكر اللي يجمع بين الاثنين، العلة بين الاثنين. لو فرض أن حكم النبيذ الحرمة نسخ، خلاص، لو فرض أن حكم النبيذ اللي هو الحرمة نسخ، النبيذ كان له أصل في عملية القياس سميناها الخمر لأنه فرع وحكم، خلاص. لو نسخ حكم الحرمة في الخمر لاحتاج الخمر إلى حكم كما احتاج النبيذ إلى حكم. يبقى لو نسخ، لو أثبتنا حكم النبيذ الحرمة بقياسا على الخمر اللي هو حرام، ثم وجدنا ناسخ للخمر أنه حرام، بطل حكم النبيذ المبني عليه. صورت الصورة والعيد ثاني. لو قامت مسألة قياسا على حكم آخر، ثم بعد ذلك علم أن الحكم المقيس عليه منسوخ، لبطلت الصورة الأخيرة، الحكم المستنبط الأخير. خلاص. ومن أصحابنا من قال لا يبطل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وعلة أصحاب أبو حنيفة أنه أصبح حكم جديد، والنسخ ورد على حكم سابق، فما دام أن الحكم السابق يختلف عن الحكم اللاحق، فما وقع على السابق لا يشترط أن يقع اللاحق. النبيذ حاجة والخمر حاجة تانية، الاثنين حرام. خدنا حرمة النبيذ وخلاص ركناها على جنب، والكلام في حرمة الخمر، ايه دخل النبيذ في الموضوع ده؟ مراد كلام الأحناف. نقول لا استنى، حرمة النبيذ ما خرجت إلينا إلا استنادا، إلا أصلا فيها كانت حرمة الخمر. فإذا زعزعت حرمة الخمر زعزع الفرع الذي انبنى عليه، لأن احنا قلنا الفرع ينبني على أصل، إذا نقد الأصل نقد الفرع، وهذا غير صحيح، لأن الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع الذي انبنى عليه. خلاص. نعم. وهذا غير صحيح، وهذا كلام الشرازي. أبو حنيفة قال أن كلاهما فرعان، ده فرع وده فرع، ده فرع له حكم النبيذ، وهذا فرع له حكم اسمه الخمر. احنا بنتكلم في البطلان عشان الناسخ والمنسوخ يبطل حكم الخمر، ما دخل النبيذ في القضية؟ فالأحناف قالوا فرعان مختلفان، فرع بحكم وفرع بحكم. نقول لا، النبيذ ما خرج حكمه إلا استنادا لهذا الفرع الثاني، فإذا بطل الفرع الذي استند عليه بطل الفرع المبني عليه. أصحاب أبو حنيفة لا يبطل الفرع المبني على حكم منسوخ، هذا نص الأحناف في كتب أصول الأحناف. كيف غير واقعي؟ ستعلم. أنا هرد على القضية دي بس يا أخوانا خلوها في ورقة الله يعزكم عشان عايزين نجري في الكتاب شوي. الناسخ والمنسوخ عقد الإمام باب في كيفية معرفة الناسخ من المنسوخ. معنى عقد الإمام لهذا الباب أنه قد يغيب على أحمد معرفة الناسخ ويعلمه محمد، وقد يغيب على محمد ويعلمه أحمد. فإذا قام أحمد وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ في القضية بقياس له على فرع آخر، يقيس على هذا الفرع اللي عنده قياس فرع آخر، مش هيقع في المسألة دي ولا مش هيقع؟ لما يجي محمد يقول له يا عم أحمد القضية اللي تتكلم فيها دي اللي جعلتها أصل في عملية القياس منسوخة، يبقى الحكم اللي انت بنيته عليه ده فين؟ الأصوليون بيضعوا على القواعد لكل الصور الموجودة والتي ستستجد، فما عنديش حاجة في كتب أصول الفقه يقول لك تنفع ولا تنفعش، أو هذه موجودة بس في الكتب ملاش واقع لا لها واقع. لما تدرس النوازل وتدرس كلام المجامع الفقهية ستعلم أن كل كلمة في هذه في هذا المضمار له عندهم أصل موجود معي. طيب، بعد أن بين الإمام الأحكام التي يجوز فيها النسخ والأحكام التي لا يجوز فيها النسخ، جاء ببيان أنواع النسخ. هو بيطلع معي درجة درجة عشان يديني باب النسخ كاملا. خلاص أصل النسخ وتكلم فيه والرد على القائلين بغير ذلك، ثم بين الأحكام التي يجوز والأحكام التي لا يجوز فيها النسخ، ثم قال لي النسخ على أنواع، فقال باب بيان وجوه النسخ أي أنواع أقسام النسخ. فصل، اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. النسخ عند الأصوليين على ثلاث أقسام، النسخ عند الأصوليين على ثلاث أنواع. خلاص عشان تحفظهم أو تفهمهم، بلاش تحفظهم. ناسخ ومنسوخ قلنا بيأتي في النصوص الوحية، في النصوص الوحية قرآن سنة. القرآن والسنة كنصين لهما فرعين، كل نص لفرع. خلاص الفرع اللي هو الأحكام عندي من أول واجب لغاية الحرام، واجب سنة مباح مكروه حرام، تقع في القرآن وتقع في السنة، مش كده؟ يبقى قضية الناسخ والمنسوخ ستنصب على هذا، على أصل وفرع في القرآن وفي السنة. معايا مشايخ؟ على أنواع ثلاثة، على أنواع ثلاثة. نوع كما ذكر الرسم دون الحكم، ونوع عكسه الحكم دون الرسم، ونوع ثالث الرسم والحكم. ايه الرسم وايه الحكم؟ الحكم عارفينه، حكم الشرع عارفينه ولا مش عارفينه؟ طب الرسم؟ النص الوحي. الرسم النص الوحي، ويسمى عند الأصوليين رسما لأنه له قواعد في رسمه تختلف عن قواعد الكتابة، لا سيما والقرآن خاصة. السنة تقع تحت قواعد الكتابة المعلومة، أما القرآن فلها قواعد في الرسم خاصة لا تقع تحت قواعد الألفبائية أو الهجائية المعروفة عند الكتبة، فتسمى رسم المصحف، له قواعد معلومة عند إخوان القراء. ماشي مشايخ؟ يبقى الرسم والحكم، أو الرسم دون الحكم، أو الحكم دون الرسم. تعال شوف الإمام علي فيهم: اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. يعني الرسم دون الحكم يعني النسخ يقع في الرسم، تنسخ رسم النص أو ينسخ رسم النص، لكن حكم النص وارد كما هو، حكم الرسم وارد كما هو باقي كما هو. كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، فهذا نسخ رسمه، يعني السطر ده مش موجود في القرآن لكن الحكم موجود، موجود اللي هو حكمه ايه؟ حده ايه؟ حد الزنا، حكمه حد الزنا خلاص، مش تقول له حرام بقى، لان ده بتكلم في قضية حدود خلاص. فهنا بتكلم على حد الزنا. طب حد الزنا لما نشيل الشيخ والشيخة ارتفع الحكم، بقي الحكم وارتفع الرسم، بقي الحكم وارتفع الرسم، فهذا نسخ رسمه وحكمه باق. ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة. في عدة المرأة، كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بدأت متاعا إلى الحول، مش كده؟ حول هو كام؟ ثم قال 4 أشهر و10. ده قل ولا زاد؟ يعني اختلف ولا ما اختلفش؟ يبقى اختلف منين لفين؟ من السنة 4 شهور و10 أيام خلاص. طيب الرسمين موجودين ولا مش موجودين؟ الحكمين موجودين؟ اختلفوا. فده الرسم باقي والحكم ايه؟ رفع. طب واحد يقول لي طب ما في حكم جديد في المسألة، ما انا بتكلم عن منسوخ يا عم الشيخ، لما تكلمت على قضية النسخ يبقى النسخ وقع فيه، هنا وقع في حكم، في الاول وقع فيه رسم. طب يعني وقع في حكم وقع في رسم؟ تعال ارجع لمعنى النسخ، الازالة، او انا قلت في تعريف النسخ بمعنى الازالة او النقل، الازالة يشترط فيه المحو. زي ايه؟ زي النص الاول خلاص. طب النقل ها مع بقاء الاصل اللي هو النوع الثاني. معايا يا مشايخ؟ طيب. ثم نسخت 4 أشهر و10 ورسمها باق، وهو قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. النوع الثالث: ويجوز في الرسم والحكم كتحريم الرضاع. كان 10 رضعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما ورد في الرضاع 10 رضعات مشبعات كنا يتلى علينا في كتاب الله عز وجل وفي رواية في القرآن. يبقى إذا اتشال الرسم واتشال إيه اللي بقى؟ إيه؟ 5 رضعات مشبعات. من 10 الحكم وصل إلى 5، والرسم ما عنديش الرسم في المصحف بيقول لي 10 رضعات مشبعات، مش كده؟ فده إيه؟ أصبح النسخ واقع على إيه؟ على الرسم اللي هو النص الوارد وحكم النص أيضا. يبقى رسم دون حكم، حكم دون رسم، الاثنين مع بعض خلاص. مش شايف؟ وذهب الطائفة، هو قرر المذهب الذي عليه جماهير أهل العلم، ثم قال: وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم لأنه يبقى الدليل ولا مدلول له. البعض قال أن وجود الرسم مع رفع الحكم هذا وجود للدليل بلا مدلول، مدلول الدليل ما دل على الدليل يعني، وكأنه يقول وجود الآية معطلة، يعني هو عايز يقول لك كده الآية وجدت فيها حكم لكن معطل، وهذا على الله محال، فكيف يوجد آية نص في كتابه ومعطل لا حكم له مع وجود الحكم؟ يعني في حكم كمان وأنا ما أعملش به. يعني يقول لي النهاردة متاعا إلى الحول، هل النهاردة حد حيفتي بأن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حول كامل سنة كاملة؟ يبقى ازاي انت بتعطل الآية؟ بعض طائفة من أهل العلم قال بهذا الكلام. طيب، وقال الطائفة: لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة، يشير إلى النوع الأول الشيخ والشيخة، لأن الحكم تابع للتلاوة، فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم، فإذا نسخت التلاوة نسخ الحكم، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع الفرع. وهذا خطأ، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر، كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى. الرسم في الشيخ والشيخة يختلف عن الزاني والزانية، ولا الزانية والزاني؟ الزانية والزاني. يختلف في إيه؟ أنه صب الحكم على ما فوق الستين، لأن كلمة الشيخ مصطلح بيقع على من جاوز الستين من عمره، وكأن الحد وقع على من جاوز الستين فقط. لكن لما أقول للزانية والزاني هذا حكم يقع على كل من دخل في سن التكليف، يبقى عايز يقول الحكمين مختلفين، نقول لا، كلمة الزانية والزاني هذه أعم من الشيخ والشيخ، أعم في الدلالة في لفظة الكلمة، فإن كان الحكم جاء في الأعم فورد فيه الشمول، شمل كل من صحب هذه الفعلة، فدخل فيها الشيخ والشيخة، لأنه زاني وزاني مش كده؟ ولا الشيخ والشيخة إذا زنيا هل ستخرج من قضية الزانية والزاني؟ فجاء بصيغة أعم، والأعم يشمل أفراده على قول البعض، مش كده كما قدنا في صيغ العموم، مش كده مشايخ ولا معايا؟ يبقى إذن قضية إن هو رفع الرسم فيرفع مع الحكم هذه قضية باطلة، لأن ورد الحكم بنص أقوى منه في الدلال، خلاص، لكن أصل الحكم الذي ورد بالنص المنسوخ هو أصل الحديث عليه، حد الزنا ثابت بالشيخ والشيخة، وثابت بالزانية والزاني، وثابت بالنصوص النبوية. لكن لما اجي اخذ رسم واحد الشيخ والشيخة واطبق عليه الحكم، هذا حكم، طيب رسم هذا النص وكان له هذا الحكم، فهل رفع الرسم يقتضي رفع الحكم؟ نقول لا، الحكم ثبت بهذا الرسم وبنصوص اخرى، وبنصوص اخرى. ثبوت الحكم فصل الحكم على الرسم، فصل الحكم عن هذا الاصل. لما اجي النهارده اقول لك الصلاة واجبة، واجبة بايه؟ بأقيموا الصلاة، بصلوا كما رأيتموني أصلي، بصلى جبريل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه وأصحابه، أربع خمس نصوص، نص منهم وقع ضعيف مثلا مع صحة ذلك، هل ينقض الحكم؟ ما ينقضش الحكم، الحكم شيء والأصل الذي انبنى عليه شيء آخر. متى يصح هذا الكلام؟ لو انفرد الرسم بهذا الحكم، كما انفردت عملية القياس بحكم ثم نتج عنها فرع فثبت أن هذا الحكم منسوخ فبطل الفرع النابت عليه، عشان ده أصل واحد في المسألة بس، فرق بين دي ودي، مفهومة مشايخ؟ أظن احنا نتكلم يعني، ها ولا نعيد تاني؟ ها طيب،
العلة من رفع الحكم، رفع الحكم بقى الرسمي، يعني العلة من رفع
الرسم، العلة مش بتاعتك دلوقتي يا مولانا، العلة بيقول لي من بقاء الرسمي ورفع الحكم أو رفع الحكم وبقاء العلة. اختلف فيها علماء الأصول بين نوعين من العلة، هل هي تعبدية الأصلية كهكذا كما وردت، الأصل فيها أن علة تعبدية كما هي، ودول عند القائلين بقضية النسخ. أما الذين قالوا بعدم وجود النسخ تماما كالرافضة أو أبو مسلم الأصفهاني، محمد بن أبو مسلم الأصفهاني الذي قال بعدم وجود النسخ قال لا وجود للنسخ أصلا، فأنكر المعلول بعلته. تمام، ده قضية بتناقش في بابها، مش بتاعتك دلوقتي، مش عم الشيخ فاركنها دلوقتي. فصل. ويجوز النسخ إلى غير بدل. لما يقول لي ويجوز النسخ إلى كذا، يبقى إذن ما عدا هذا البدل فيه الجواز أصلا. ويجوز النسخ إلى غير بدل، يعني الأصل أن النسخ يكون إلى بدل، النسخ يكون إلى بدل. طب الأصل فين؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي، يبقى ده البدل الموجود. فقسم العلماء البدل إلى ثلاثة أقسام: بدل تام مساوي كالقبلة، أخذنا كمثال على موضوع القبلة، هذا بدل تام نسخ فغير من قبلة إلى قبلة وكلاهما مساوي للآخر، ده بيت المقدس وده بيت الله الحرام، ده بنسميه نسخ إلى بدل تام أو بدل مساوي بعض الكتب. خلاص، هناك أيضا نسخ إلى بدل أصغر زي قضية العدة، من حول كامل إلى 4 شهور و10. وهناك أيضا بدل إلى ما هو أغلظ منه، اللي هو بدل أكبر بقى، زي قضية الصيام أدل من الخمر، الصيام أدل من الخمر، خلاص في الكفارة والصيام. تعال نشوف الإمام ذكر هذه الأمور. ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة، نسخ ما زاد على 4 أشهر و10 إلى غير بدل. ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ده البدل المساوي. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابرة الواحد للعشرة نسخة إلى 2 في أول الجهاد. كان الأصل أن الإنسان مأمور بالثبات أمام العشرة، الواحد من المسلمين يثبت أمام العشرة، فلما نزلت الآية الآن خفف الله عنكم، فنزل واحد قدام، فده بدل نسميه بدل إلى إيه؟ أخف. ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم، كان مخيرا بينه وبين الفطر، سأل العز يفطر ويفدي إلى تغليظ أمر الصوم، ثم نسخ إلى انحتام أي حتمية بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لام الأمر إذا دخلت على فعل المضارع حولته إلى معنى الأمر. وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، يبقى اللي مش عايز اللي مش قادر يطيق الصيام يفدي يطعم عن كل يوم مسكين، فنسخت بنفس الآية فليصم. نعم، لا هي الأصل لا نسخت إلا أنها تنزل في الفتوى على عدم الطاقة، فدي قضية تانية يا شيخ ما دخلناش الفتاوى والله كلمة. خلاص، احسن به الظن وقل لا يقول بالنسخ. بلاش يا اخوانا، ما احنا هنقول بقى بيقول فلان وبيقول فلان، هنقول كتير، ما احنا سامعين الودان اليومين دول ما شاء الله عليها بيت الودن زي الاوف. نسال الله السلام. ويجوز النسخ في الحضر الى الاباحه كقوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن. حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم، كان في بادئ الأمر المباشرة في رمضان، من بداية هلال رمضان إلى بداية هلال شوال حرام المباشرة بين الزوج والزوجة، لا في الليل ولا في النهار، طبعا النهار معروفة في الليل تابع. ثم لما خفف الله سبحانه وتعالى عن ذلك فأباحها ليلا وحرمها وظلت الحرمة نهارا كما هي. يبقى ده من الحذر للإباحة، من الحذر يعني من فعلها كان سينزل عليه الوزر، إلى الإنسان مخير في فعلها وعدم فعلها. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ منه أي من المنسوخ، وهو قول أهل الظاهر، وهذا خطأ لأن قد وجدنا ذلك في الشرع، وهو التخير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم، ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن، فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ منه أولى. الظاهرية كلامها أصلا في قضية النسخ، لأن النسخ كما سنعلم من ضروبه أن العقل فيه باب في إمعانه، حتى تجد الناسخ من المنسوخ وكيفية معرفة الناسخ والمنسوخ العقل له باب في هذه القضية. والظاهرية الذين يستمسكون بظواهر النصوص لهم مع العقل كلام، وكان منه من نفس الباب ده رد القياس، وكيف أن النسخ يتوفر فيه شرطية نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إما مساوي أو هو أفضل، والأفضل في الحكم إن كان شديدا أن يخاف، لكن شديدا فيأتي بأشد منه، هذا مناقض للعقل. فردوا هذه الجزئية، لكن وجدنا وجوده في النص، ووجوده في النص الأصل فيه سمعنا وأطعنا، خلاص. ثم جاء بمبحث آخر قال فيه الإمام: باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز، ما يجوز به النسخ وما لا يجوز. يعني ما يجوز به النسخ وما لا يجوز الناسخ؟ عندي مبحثين سيتكلم فيهم الإمام واحد تلو الآخر. صفات الناسخ ده إيه وكيف أعرفه؟ إيه صفات الناسخ؟ خلاص، في صفات الناسخ تكلم نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة وأي أنواع السنة والمشاكل اللي هي بنسمعها كثيرا بين أهل السنة وبين المتكلمين. وقضية معرفة الناسخ هذه باب آخر أو ملحق آخر بالكلام، كيف تعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. في النقطة الأولانية الأصل فيها الكفاءة، كفاءة النص، كفاءة النص حتى يعتد به كناسخ. أيهما أولى في الكفاءة، القرآن أم السنة؟ دي مناقشات كبيرة جدا دارت بين علماء الأصول. تعال نشوف كده ماذا قال الإمام في هذه الجزئية في كفاءة النص أو في الأصل الذي فيه الكفاءة أو ما يتحقق به كون أن الناسخ ناسخا، خلاص. ليه قبل ما نبدأ ليه بنتكلم في كفاءة الناسخ؟ عشان يتحقق معنى النسخ، لأن معنى النسخ عشان يتحقق عندي لابد من كفاءة في الناسخ حتى يزيل الحكم القديم، أو على الأقل ينقله من مكان إلى مكان. يزيله يعني يمحي أثره، طيب ينقله، يبقي على أثره وينقله إلى مكان آخر، ده لابد أن تكون في كفاءة في الناسخ حتى يتحقق في هذه الشروط، خلاص. فأوجد الأصوليون هذا الباب من هذه الجزئية أو من هذا المضمار. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. الهاء ضمير يعود على الآية، الآية أو مثلها. الهاء ضمير يعود لكفاءة القرآن بالقرآن، الكتاب والكتاب على كفاءة واحدة. تعريف القرآن هنا هو تعريف القرآن هنا، وهنعرف ليه قلت تعريف القرآن. لما يقول تعريف القرآن عرف القرآن، هعرف تعريف واحد مش كده، هو كلام الله تعالى المنزل من عنده إلى السماء الدنيا ثم إلى أن وصل إلينا، تمام، وصل إلينا عن طريق التواتر مش كده، ولا في حد عنده كلام تاني؟ قاطع الوصول، خلاص، قاطع الثبوت بالاتفاق. فإذا ما كان قطعيا في ثبوته جاز له أن ينسخ ما كان قطعيا في ثبوته لمساواة الكفاء. ماشي يا مشايخ؟ استدلوا، ده الكلام بقوله ده عقلا، كما أنا بقوله ده الدليل العقلي. إيه الدليل النصي؟ دليل نقلي آية البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها. طيب النوع الثاني: فصل. وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة أيضا لتساوي الكفاء، نسخ السنة بالسنة لتساوي الكفاءة. طب كل السنة ولا السنة عندي على أنواع؟ ده بقى فيها الخلاف. السنة كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ هل أستطيع أن أقول نقلت إلينا عن طريق التواتر؟ يبقى عندي دي بقف. ليه؟ قسم العلماء وصول السنة إلينا إلى أبواب، وصول السنة إلينا إلى أبواب: أحد، عزيز، مشهور، متواتر. الصحة والضعف ده على الحكم على هذا السنة، الصحة والضعف ده حكم على الأربعة دي. اللي يهمنا احنا في الأصول عشان ندرس المصطلح، اللي يهمنا في الأصول الآحاد والمتواتر، الأحناف أدخلوا المشهور في القضية كتب أصول فقه الأحناف، حتجد لهم كلام كبير جدا في المشهور عندهم، لكن المتكلمين اللي عليه مذهب الكتاب وما ندرسه الآن تكلموا في الأحاد وفي المتواتر. الأحاد هو من وصل إلينا، ها حد يعرف؟ عن طريق صحابي واحد، ها أو راو عن راو عن راو يشترط في الطبقة واحد. خلاص. المتواتر جمع من الرواة في كل طبقة، حطوا شرط كده قالوا استحالة تواطؤهم على الكذب. ليه الشرط ده؟ عشان ما في عندي إلى الآن عدد لهذا الجمع. قالوا 7، فتكلموا الأحناف قال لا، المشهور عندنا يدور بين 5 و7، فردوا القضية دي. فقالوا 10 أو 12 أو 40 أو 75 أو يستحيل التواطؤ، فتحوا القضية. خلاص. يبقى إلى الآن ما عندي حد لقضية المتواتر، ودي قضية بيترد بها عن المتكلمين، خلي بالك. طب النهاردة تقسيم هذه التقسيمات أحد ومتواتر بشرط إيه؟ إيه الشرطية الموجودة فيها؟ إيه الضابط عندي في المتواتر والأحد؟ ليه بقول هي الضابط قبل ما أتكلم في الضابط؟ لأن عندي أحاديث كانت في طبقة معينة واثنين وثلاثة أحد، ثم تحولت من الأحد إلى المتواتر. وأشهر النصوص في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث أحد عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ها عن عمر واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ثم جاءت في طبقة من بعد مالك إلى أن بلغت حد التواتر، حتى قال السيوطي في تعليقه على الحديث مما لا يختلف فيه. طب يبقى إيه الضابط عندي؟ ما لازم أسأل الضابط بقى بين الأحاد وبين المتواتر. الضابط يقول علماء الأصول في هذه القضية المخبر والمخبر. المخبر والمخبر، مش المخبر به، لا، المخبر اللي بيسمع والمخبر اللي بيتكلم، مش المخبر بتاع ال... سيبونا من الجماعة دول، مش دايما هيكونوا ملتهين فينا يعني. الله يكرمكم. المخبر، يبقى المخبر ده مين؟ اللي بيتكلم، يبقى بين السابع والمتكلم. فإذا تكلم المخبر وسمع له جمع وخرجوا من المجلس وخبروا به جمع، تحول النص في سنده من أحاده إلى، والعكس لو هؤلاء الجمع يعرفون واحد، وهذا واقع، فأخبروا بواحد فقط ليس إلا، ها تحول من التواتر إلى واحد. يقول لي إزاي واقع يا عم الشيخ؟ أقول لك واحد من الجمع خبر لواحد وسكت الباقي، وهذا حدث كما في حديث من سلك طريقا يلتمس به، حديث جابر عن أبي الدرداء، مش كده ولا أخونا مين ولا إيه؟ أنا طلعنا من الأصول دلوقتي. حدث به صحابة جمع كبير جدا، لأنه هو لا، ما عندي شيء في النص يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أبو الدرداء بس. ده الحديث التي كتب فيه الإمام صاحب كتاب الرحلة، الإمام الذهبي من البغدادي خطيب، كتب الرحلة لما ارتحل جابر من المدينة إلى الشام ثم من الشام إلى مصر حتى يسمع هذا الحديث. هلا سمعت هذا الحديث معي؟ لما قال به جابر في المدينة استغربوه بعض الناس، قال سمعه فلان بدليل النبي قالوا في جمع، لكن حدث به واحد. يبقى إذن من الجمع إلى الواحد كان من المتواتر إلى الأحاد، يبقى القضية اختلفت. يبقى حد المتواتر وحد الأحاد أصلا ينبني عليهم حكم، ها ده اللي عايز اوصله، ها التواتر الاحاد عندي حسب في كتب المصطلحات او المصطلحات في كتب اهل العلم بهذه الصوره. يبقى لما يجي حتم لي كده يقول لي المتواتر ينبني عليه العلم والاحاد لا ينبني عليه العلم او ينبني عليه الظن، نقول له كلامك مسلم بيه؟ ها انا بناقش المساله ما بين اهل السنه والمتكلمين. المتكلمين قسموا هذا الكلام، قالوا أن المتواتر الجمع الموجود في كل طبقة استحالة تواطؤ الكذب معهم في هذه الجزئية، أفاد عندي اليقين بأن الكلام ده فعلا واصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أحاد عن أحاد عن أحاد عن أحاد أثبت الريبة موجودة، ففاد عندي الظن مرتبة أقل من أحنا تحصل العلوم من 4، مش قلنا كده مرة فات؟ اليقين دي أعلاهم، نمرة 2 الظن، 3 الشك، 4 الوهم. فرح نزلوا درجة قال لك ده ظن، فقال لك أخبار الآحاد تنبني عليها الظن وأخبار التواتر ينبني عليها اليقين من الباب ده. طب أهل السنة والجماعة سلموا بهذا الكلام؟ قال لا، طالما أن هناك خلاف بين المتواتر وبين الآحاد أو في ضبط المتواتر وضبط الآحاد، يبقى الأحكام اللي أنت بنيتها دي فيها كلام صح ولا كلامي غلط؟ يبقى إلى الآن أنا ما مسكت يعني متواتر وما مسكت يعني إيه أحد. خلاص القضية النهاردة، لو النهاردة قاعدين في زمن مالك ومالك يحدثنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، أقول له لا، النية وجودها ظني لأنه أحد. ها ما شايف؟ ها القضية دي قضية كبيرة جدا، نشأ عليها عند المتكلمين إنكار دلالات أحاديث كبيرة جدا في البخاري ومسلم، كأحاديث الساعة مثلا. النهاردة لما تسمع لك الشيخ فلان بينكر أحاديث الساعة، هو يا أخي ما بينكرش أحاديث الساعة، ما بينكرش، عشان تبقى مضبوط في كلامك، ما بينكرش أحاديث الساعة، هو ثابت أحاديث الساعة عنده، ولكن حديث الساعة عنده حديث أحد لا يفيد عنده العلم، لكن فاد عنده الظن فأول الحديث. خلاص فأصبح مؤولا لأحاديث غيبيات لا تحتمل هذا التأويل. خلاص يا أخوانا، عشان بنسمع كتير من أولادنا ده الشيخ فلان بيرد البخاري، يا أخي ما بيردش البخاري. أصبر افهم القضية شكلها ازاي الأول، هو ما بيردش البخاري، هو بيرد دلالة بعض الأحاديث التي وردت في البخاري. طب يا عم الشيخ بيردها ازاي؟ لأنه ما بيتكلمش على الصحة والضعف، هو بيتكلم على الأحاد وعلى المتواتر. قضية الأحاد والمتواتر من القضايا الهامة جدا في كتب الأصول، عشان الباب ده أهل السنة قالت طالما أن حد الأحاد وحد المتواتر إلى الآن لم يضبط إلا عن طريق السامع والمتكلم المخبر والمخبر، يبقى إذن القضية تختلف بين المتكلم وبين السامع. فطالما أن القضية تختلف بين المتكلم والسامع، فالأولى أن نعول على صحة وضعف السند من أحادية ومتواترة قضية هذا السند. فإذا ثبت السند صحيحا مع أحاده قبل، وإذا ثبت ضعف السند مع متواتره رد. ده الفارق بين أهل السنة وبين المتكلمين. نعم سيدي. أصحاب المصطلح من علماء الحديث عند قضية التصحيح والتضعيف أخذوا قضية المتواتر والأحاد شواهد ومتابعات، شواهد ومتابعات. مثلا حديث ضعيف لكنه متواتر، تواتر السند، هتكلم على قضية بس محدش ينقل عني الكلام بهذا الشرط، صلاة التسابيح، عشان نعرف هضربونه بالجزم. صلاة التسابيح اللي تعرفوه عنها انها ايه؟ بدعة، مش كده برضو؟ لكن هي سنة، ايه ما فيها خلاف. انا ما سمعت من اخواني الا بدعة. وردت صلاة التسبيح على 14 طريقة من حديث ابن عباس، بس جمع الطرق دي ابن ناصر الدين الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة سماها صلاة التسبيح، ونقل أقوال أهل. نقرأ في كتب الفقه، مالك يقول سنة، الشافعي يقول سنة، أحمد يقول سنة، أبو حنيفة يقول سنة، التلاميذ الأربعة يقولون سنة. يبقى القضية فيها كلام، يبقى القضية على الأقل فيها، لكن بدعة دي جديدة. احنا استبدعنا القول ببدعية اللحية من يومين، وقبلها القول ببدعية النقاب، مش كده برضه؟ كلام جديد ما سمعناهوش برضه، كلام ده جديد. صلاة التسابيح بدعة، ده كلام جديد ما سمعناهوش قبل كده. الحديث ورد ب14 طريق، 13 منهم خرج إلى حد التواتر، دخل في 12 بقى، احنا من أقل الأقوال اللي قيل 10 12 13 خلاص. ووجد ابن ناصر الدين طريق عن ابن عباس أيضا صحيح، وصححه جمع غفير من علماء المصطلح، فأخذ بالنص الصحيح وال13 المتواتر هذا، قالوا هذا شواهد ومتابعات للنص، فلذلك حكم الأئمة الأربعة لأنها سنة تفعل ولو في العمر مرة، تفعل ولو في العمر مرة. إيه البدعة بقى؟ بناخذ البدعة منين؟ تخصيص صلاة التسبيح بوقت، كما نسمع عند بعض أئمة المساجد أنها تصلى ليلة 27 من رمضان، هذه بدعة، دي اللي بدعة، دي اللي حكم عليها الأئمة أنها بدعة. مفهومة مشايخ؟ مش حكموا على كنه الصلاة إنها بدعة؟ الوقت الأداء فيها تفعل في العمر مرة في أي وقت. إيه؟ أثر عن بعض الصلف أن صلوها جماعة فوردة، عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلوها جماعة خلاص. للأصل العام في أن صلاة السنة تصح فيها أنها جماعة كما ورد في صلاة التراويح. نعم يا أخي، مش عايزين نتكلم عن صلاة، أنا قلت بذكر بس النقطة للمصطلح الموجود. ها الشيخ الألباني قال فيه اضطراب على أربع طرق، لكن رسالة ابن ناصر الدين لسه خارجة من سنتين تقريبا بالضبط بعد وفاة الشيخ الألباني، وجمع فيها 14 طريق. أنهي أولى؟ ده مع اعتبار مساواة الشيخ الألباني بالشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي، ده جاب أربع طرق وده جاب 14 طريق بالطريق الصحيح. أنهي أولى؟ ده كلام تاني هو، أنا ما شفتش كلام أخونا الشيخ مصطفى العدل إنه حسن طريق من هذه الطرق، دي قضية تانية ما سمعتهاش أنا قبل كده. ماشي مشايخنا، نعم قضية التواتر دي الأسئلة بقى اللي احنا عايزينها، بس نجاوب عليه بعد الأذان عشان ناخد سنية ترديد خلف الأذان، أولى نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخونا اللي بيسأل هل المقصود بلا يجوز نسخ القياس لأن المقيس عليه لا ينسخ، لأنه لا ينسخ لأن له أصل، فإذا نسخ الأصل فالفرع ينسخ معه؟ نعم، وارجع لي اللي قلناه في قضية نسخ القياس. ابننا بيسأل على قضية المصطلح المتواتر والأحاد بين المحدثين وبين الأصوليين. نعم، المصطلح يختلف ما بين الأصوليين وما بينه عند المحدثين. ما بين الأصوليين المسألة دي من المسائل اللي تبين أن هذه الخلافات لها واقع عند الأصوليين، وهي قضية نسخ السنة بالسنة. فلو أن سنة متواترة هل تنسخ بسنة أحد؟ سيبكم المثال ده، لو أن هناك سنة أحد هل تنسخ القرآن الكريم؟ هذه قضية أبلغ. هم قالوا بجواز نسخ المتواتر من السنة للقرآن للكفاءة الموجودة، هذه وحي وهذا وحي، هذه وحي سنة متواترة، سنة وحي متواترة وصلت إلينا عن طريق التواتر، وهذا قرآن وحي وصل إلينا عن طريق التواتر فتساوى في الكفاءة، فيجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. طب عند الأحاد في كلام خلاص، فيعني المصطلح موجود عند المحدثين، وقلنا أن المحدثين كما مثلنا من قضية صلاة التسابيح أخذوا المتواتر والأحاد مع ضعف السند شواهد ومتابعات تقوي الطرق، لكن عند الأصوليين بنى أحكام لأنهم ما نظروا إلى الصحة والضعف، ولكن نظروا إلى صحة نسبة الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا ولا ما قالوش، هل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لدينا أنه قال هذا النص بالتواتر أكثر أم بالأحاد أكثر؟ بالتواتر أكثر، فقالوا بالتواتر، هذا يفيد عندنا العلم اليقيني ليس ظني، علم يقين يعني فعلا النبي قال هذا الكلام، أما الظني في شك، في شك، مفهوم يا مشايخ؟ في ريبة في القبر. تعال نشوف طبقوها ازاي بقى. فصل، وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الأحاد بالأحاد والمتواتر بالمتواتر، يعني ليست السنة كلها والسنة كلها في الناسخ والمنسوخ من باب واحد، يعني سنة أحد لا تنسخ سنة متواترة، أما السنة المتواترة تنسخ سنة أحد، والأحد ينسخ الأحد والمتواتر ينسخ المتواتر، يعني اشتراط الكفاءة أصل في قضية النسخ. والأحد بالمتواتر يعني يجوز نسخ الأحد بالمتواتر، ليه؟ لأن المتواتر أعلى كفاءة من الأحد، فأما المتواتر بالأحد فلا يجوز، للمتواتر قاطعي والأحد ظني، فكيف ينسخ الظن القاطعي؟ مفهوم يا مشايخ؟ أي نعم، بكل أنواع، نعم خلاص، لأن المتواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن، عند الأحاد يوجب الظن. طيب فصل ويجوز نسخ الفعل بالفعل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم جاء ففعل فعلة غيرها. أنا عندي الفعل بياخذ منه حكم ولا بيتاخذ منه حكم؟ بيتاخذ منه حكم، يعامل معاملة النص ولا ما يعاملش معاملة النص؟ ها؟ فكما قلنا يجوز نسخ القول بالقول، فيجوز نسخ الفعل بالفعل على ما تقدم من شروط. إن ورد إلينا هذا الفعل بسند متواتر والآخر سند متواتر جاز نسخ هذا بذاك. أما إن فعل ورد بالأحد هل ينسخ فعل ورد بالمتواتر؟ ده سنة وده سنة، فعل أو قول أو تقرير. ماشي يا مشايخ؟ وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول لأن صاحبهما واحد، النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل لأن القول أدل وأصرح في المسألة من الفعل. ده بالنسبة لإيه؟ نقول له كلامك ده بالنسبة لإيه؟ ها؟ لما يقول لي القول أدل وأصرح من الفعل في إيه؟ في الدلالة. الله يكرمك، في الدلالة، في الدلالة. لكن أنا بتكلم في النسخ المنصور في الكفاءة، يعني بتكلم في الثبوت مش في الدلال. والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان، هذا يبين حكم وهذا يبين حكم. فكما يجوز بالقول جاز أيضا بالفعل. فصل. وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان. نسخ السنة بالقرآن، القرآن ينسخ السنة، فيه قولان عند الأصوليين. أحدهما لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن. لما أجي أتكلم عن السنة النهاردة، ما صلة السنة بالقرآن؟ الأصوليون على أن للسنة ثلاث صلات، ثلاث صلات بالقرآن الكريم. إما سنة تبين ما في القرآن، يبقى بسميها سنة مبينة، سنة مبينة، أو سنة مؤكدة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم. لما أسمع حديث مبينة طبعا معروفة، في مقادير الزكوات، في النسك من عمرة أو حج، خلاص ده بسميه سنة مبينة. طب مؤكدة، فرضية التي وردت في القرآن الكريم على الصلاة وردت في لفظة صلوا بالأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، ففي لفظة صلوا فقط ورد الأمر أيضا بوجوب الصلاة، فدي بسميها سنة مؤكدة لما ورد في القرآن. وعندي سنة ثالثة بسميها سنة موجدة لحكم جديد لم يجد في القرآن الكريم أو لم يكن في القرآن الكريم، سنة موجدة كتحريم الحمر الأهلية. تحريم الحمر الأهلية ورد فين؟ ها؟ في السنة. كراهة الضب وردت فين؟ في السنة، ما وردت في القرآن، بسميها سنة موجدة. سنة موجبة، ثلاث أنواع من السنة. ليه بقول الثلاثة دي؟ لأن القولين دول منبنين على نوع من الثلاثة دول. إزاي؟ تعال نشوف النوع الأول أو القول الأول. لا يجوز لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة، خلاص؟ يعني نرضى الأصل في السنة أنها بيان للقرآن. فلو جوزنا أن القرآن ينسخ السنة، يبقى قضية النسخ هنا معناها عندهم إيه؟ نوع من أنواع البيان. يعني قصروا النسخ في قضية البيان، فطالما أن النسخ هنا قضية للبيان يبقى القرآن يبين السنة، وده ما حدش قال. احنا عندنا العكس، ان السنة هي اللي تبين القرآن. طيب انت حصرت صلة السنة بالقرآن في البيان بس على فرضية قولك بأن النسخ بيان او النسخ بيان فقط، خلاص؟ وإلا فقضية النسخ نوع من أنواع البيان وليست كل، ما حصرش البيان كله في النسخ معايا، وما حصرش كل الصلاة اللي بين السنة والقرآن في قضية البيان. عندي سنة مؤكدة وعندي سنة موجدة، فإن لم يجز النسخ في السنة المبينة قد يجز السنة المؤكدة أو السنة الموجدة، صح ولا غلط؟ طيب. والثاني أنه يجوز، وهو الصحيح اللي اختاره الإمام، لأن القرآن أقوى من السنة في الكفاءة، وده الشرط الموجود في النسخ. فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى، من باب الأولى. إن كان كفاءتين متساويتين، قرآن وسنة، جاز بينهم النسخ، متواتر متواتر أو أحد وأحد، جاز أن ينسخ ذو الكفاءة الأعلى ما كان ذو الكفاءة الأدنى أو الأقل. فصل. وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع، فلا يجوز من جهة السمع. معنى كلمة فلا يجوز من جهة السمع يعني قد يجوز من جهة العقل، قد يجوز من جهة العقل. فخصص الحديث أنه لا يجوز من جهة السمع. طب الأصل إيه؟ نقول المسألة دي خلافا للجمهور، اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة. فجماهير أهل العلم خلافا للشافعي، لأن الشافعي هو الرأي الذي يعني صاحب الرأي الأصل في النقل، مش هننقل اللي بعده لما تلاقي لك واحد بارز في النص كده قلب مسألة، كما قلنا في النسخ أبو مسلم الأصفهاني. هو في ناس تانية بس ده أبرز من قال بهذه القول، فأبرز من قال بهذه القول الشافعي. فالجمهور خالف الشافعي في هذه المسألة. فالجمهور على أن القرآن وحي والسنة وحي، فجاز نسخ القرآن بالسنة ويجوز نسخ السنة بالقرآن. مال الإمام الشيرازي إلى قول الشافعي خصيصا في هذه الجزئية وقال به، فقال لا يجوز من جهة السمع أي من جهة النقل، لكن من جهة العقل يجوز، من جهة العقل يجوز. ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل، والأول أصح أي الرأي الذي نقله في الأول، وكأنه جوزه في العقل ولم يجوزه في النقل. نعم. لم تقع أصلا، لم تقع أصلا. كلمة لم تقع أصلا يعني أراد الإمام أن يهرب من القضية بين رأي الجمهور رأي الشافعي. عند قائلين بنسخ القرآن بالسنة قالوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه نسخ بإيه؟ ها؟ لا، وصية الوارث. والأصل مش يوصيكم الله، قالوا يوصيكم الله في أولادكم، وقولهم بعد وصية يوصين بها أو دين، عشان تجمع بين الآيتين دول قالوا لا وصية الوارث. منهم من قال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف اللي هو مكتمل لا وصية الوارث إلا الثلث، والثلث كثير بالنص ده ضعيف. أما لا وصية الوارث بهذا النص صحيح. فجماهير أهل العلم على نسخ يوصيكم الله في أولادكم بلا وصية الوارث، وهذه السنة تنسخ القرآن. الشافعي ومن نحى نحوه كالشيرازي قالوا هذه المسألة لم تقع أصلا سمعا، لأنه ما وصل إليه في مسند الشافعي لا وصية الوارث إلا الثلث، والثلث كثير، والنص ضعيف عند جماهير المحدثين. مفهوم يا مشايخ؟ نسخ، قالوا نسخ. لا، هو قال يوصيكم الله في أولادكم بس الجزئية دي، لا وصية لوارث الجزئية دي، قالوا هذه تنسخ، هذه لو وصيت لولدك المسألة هكذا بجزء معين خصصته له وهو من ضمن الورثة، فمات الأب هل له ميراث؟ عند القائلين بهذه الجزئية قال ليس له ميراث تماما. ليه؟ لأن الأصل هو أنه سيرث من أبيه، أما الوصية تقع تحت النهي لا وصية لوارث، فيقدم الميراث على النهي. ماشي. الوصية. وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز بالخبر المتواتر، وهو قول أكثر المتكلمين، وحكى ذلك أو حكي ذلك عن أبي العباس بن سريج من كبار قضاة الشافعية. أي يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لتساوي الكفاءة بين المتواتر من الأخبار من السنة والقرآن الكريم على أنه وصل إلينا عن طريق التواتر. والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه، كلاهما وحي عقلا، وهذا متواتر بالنسبة إلينا وهذا متواتر بالنسبة إلينا، فأصل مستند الاثنين واحد، ووصول الاثنين بطريق واحد، فتساوي الكفاءة يقع فيه النسخ، هذا عقلا، هذا جائز، إيه اللي يمنع ده؟ معايا؟ والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نسخت القرآن أو إذا نسخ القرآن بالسنة هل يأتي من السنة ما هو أخير من القرآن أم لا؟ فقالوا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأن القرآن قضى أن الناسخ دائما وأبدا أفضل من المنسوخ. الرد على هذه الجزئية عند الجماهير أنه أفضل عند أفضل من المنسوخ حكما وليس رسما وليس نصا، أفضل من المنسوخ حكما فقط وليس رسما. يعني قضية من قال لوصية الوارث لا يرث، قالوا لعلة عدم إغار الصدور بين الإخوة. خلاص أنا أتكلم عن الحكم، لكن ما حدش هيقول لي أن نص لوصية الوارث أفضل من نص يوصيكم الله في أولادكم. مين حاول كده؟ اللي حاول كده هذا مجنون مش عاق. خلاص. والسنة ليست مثل القرآن، ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن، يبين الأفضلية بين القرآن والسنة، ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن، فدل على أنه ليس مثله، أي ليس القرآن بمثل السنة، أو ليست السنة بمثل القرآن الكريم. فصل. وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز، لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. قضية النسخ بالإجماع، قلنا الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ والناسخ والمنسوخ لا يقع إلا في النصوص الوحية. طيب ما ورد بالإجماع في النسخ؟ قالوا أهل السنة والجماعة أن الإجماع أكد على قضية النسخ ولم يوجدها، فارق بين كون أن الإجماع أصل ينسخ أصلا آخر من القرآن أو السنة، أو أن الإجماع يثبت قضية النسخ، يثبت لقضية النسخ، هو يؤكد أن المسألة فيها ناسخ ومنسوخ فقط. وأجمعت الأمة على أن الخمر حرام أو ناسخ قضايا الخمر فاجتنبوه. يبقى هنا الإنساخ بالنسخ بالإجماع، ولا النسخ أكد على النص ده؟ طب ليه أنا هحتاجه فين؟ طب ما قال لي فاجتنبوه، لأن أنا عندي ثلاث نصوص في الخمر، ثلاث نصوص في الخمر. النهاردة سمعنا كواحد قبله، يعني هو فلس لا وزن له، كتب كتابا مؤخرا اسمه أصول الفقه والتأويل، رجل سوري الجنسية، ديانته لا علم به، صلى الله سبحانه وتعالى السلامة. يعني هذا الكتاب بيّن فيه أن آية لا تقربوا الصلاة نسخت فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طب يا عم الشيخ فاجتنبوه، قال لك هذه ليست فيها دليل على الحرمة. الإجماع يرد على هذا الأبله، إجماع الوارد أن الناسخ في القضية فاجتنبوه، وما جاءت هذه الآيات على ثلاث مرات إلا تدرجا في التشريع تهيئة لقبول النفس، مش كده؟ فهذا الأمر النسخ في الإجماع ليس في بداية الأصل، ولكن تأكيدا على قضية النسخ. ويجوز النسخ بدليل الخطاب. نتركها إلى الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونقف إلى هذا الحد، وأعتذر عن عدم الإكمال لأن عندي جمعة غدا في هذا المسجد، فحتى لا يزيد الصوت رداء يعني. صلى الله عليكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.